أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان. جعلنا الله من المتمسكين بولايته، ومن القائلين بإمامته، ومن المنتظرين لدولته، ومن المجاهدين بين يديه. في بداية ذي بدء لا بد أن نتقدم بالعزاء والمواساة لساحة قدس الإمام وناحيته المقدسة بذكرى وفاة عمته الحوراء زينب
سلام الله عليها،
بطلة كربلاء، حفيدة الرسول العظيم، بنت أمير المؤمنين وبنت فاطمة البتول. هذه المرأة الجليلة العظيمة التي سطرت أروع الأمثلة، أروع البطولات في مواقفها في كربلاء في مسيرة السبي إلى الشام ومن الشام إلى المدينة. ونحن اليوم في واقع الأمر بأمس الحاجة إلى تلك المثل وتلك القيم والمبادئ التي عنونتها الحوراء زينب بوقفاتها الجليلة الكبيرة العظيمة. لابد أن نتزود من معينها الذي لا ينضب، لابد أن تكون قدوة وأسوة لنا جميعا، لا سيما للمؤمنات الزينبيات. المرأة المؤمنة لابد أن تكون لها قدوة، لابد أن تكون لها أسوة بالحوراء زينب، ولابد أن نطالع سيرتها وأن نقف على تلك الكلمات وتلك الوقفات وتلك البسالة والشجاعة التي أثبتتها في مواقفها أمام طواغيت زمانها، أمام حكام الجور آنذاك، ولم يأخذها في الله تعالى لومة لائم أبدا. أما بالنسبة إلى موضوع هذه الليلة، والذي يناسب الكلام الذي يدور حول هذا المرض الذي أخذ يضرب بجيرانه في شرق الأرض وغرب الأرض، قبلها أن أدخل في هذه المسألة عزيزي حسام، بالنسبة للأخوة المشاهدين لابد أن أبين قضية، أن قضية الأمراض والأوبئة هي قضية ملازمة للوجود الإنساني. يعني في كل جيل، في كل قرن، الإنسان يبتلى بهذه الأمراض وبهذه الأوبئة، والتي تدفع البشرية ضريبة كبيرة جدا بسبب هذه الكوارث، بسبب هذه المحن التي تمر عليها. حتى أن الأطباء يقولون بأن كينونة الإنسان، جسم الإنسان، يشكل تقريبا من جسده بحدود 70% هو عبارة عن طفيليات وبكتيريا وغيرها. فهذه الأمراض هي تعيش مع الإنسان، لكن الجهاز المناعي الذي زوده الله تعالى لهذا الإنسان هو في حالة صراع مستمر مع هذه الأمراض وهذه الأوبئة، ويدفع عنه وهو لا يعلم بذلك. فهناك الكثير من الكوارث والأمراض والتي قتلت مو عشرات الملايين بل مئات الملايين. يكفيك أن تعرف بأن الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت البشرية بعد الحرب العالمية الأولى قتلت زهاء 100 مليون من البشر، ما تركت دولة في مشرق الأرض أو في مغرب الأرض إلا وتركت فيها أثرا. وحتى على مستوى بلدنا العراق، إذا تقرأ لمحات من تاريخ العراق الحديث للدكتور علي الوردي، يذكر في الجزء الأول أنه في بدايات هذا القرن أيضا ضرب الطاعون بغداد بشكل، الجثث كانت تتكدس في الشوارع والأزقة، والبيوت بقيت خالية خاوية من أهلها. وإذا كنا اليوم نعاني من أزمة في الكمامات الطبية أو المعقمات، في تلك الفترة الناس كانوا يعانون من أزمة في وجود الأكفان التي يكفنون بها الموتى. حتى يقول علي الوردي بأن تاجر الأكفان في بغداد دفن بدون كفن، إلى هذه الدرجة الجثث كانت منتشرة في كل الشوارع. يوميا كان يقتل من الناس قرابة 10,000 إنسان بسبب هذه الأمراض وبهذه الأوبئة. فظاهرة الأوبئة وظاهرة الأمراض هي ليست ظاهرة جديدة على المجتمعات البشرية، هي ملازمة للبشر منذ القدم وإلى يومنا هذا. وحتى القرآن الكريم يذكر هذا المعنى في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. القرآن يتكلم عن أمة من الأمم هربوا من مدنهم ومن قراهم خوفا من الأوبئة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآن تطرح تفسيرات كثيرة كما تفضلت، هل أن هذا الوباء الذي ينتشر الآن في العالم له ارتباط وله علاقة بعلامات ظهور الإمام؟ هل له علاقة عضوية بظهور الإمام سلام الله عليه؟ هل هو عقوبة إلهية؟ هل هو مرتبط بشؤم هذه السنة ونحاسة هذه السنة كما يقول البعض؟ طبعا احنا عندنا روايات كثيرة وردت عن أهل البيت عليهم السلام أشارت إلى أنه قبل ظهور الإمام سلام الله عليه هناك فتك سوف يحصل في البشرية بسبب الأوبئة والأمراض. يعني مثلا الرواية المروية عن أبي بصير، أبو بصير ينقل رواية عن الإمام الصادق يقول قال لي أبو عبد الله ذات يوم يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر خمس علامات. ما هذه العلامات يا ابن رسول الله؟ قال أولهن النداء، النداء في شهر رمضان، هذه العلامة الأولى. خمس علامات، هذه العلامات التي يعبرون عنها بأنها العلامات الحتمية قبل ظهور الإمام. أي واحد يخرج قبل هذه العلامات فنحن نكذبه ولا نعتقد به. العلامة الأولى النداء في شهر رمضان، جبرائيل ينادي ألا وأنه قد ظهر مهدي آل محمد فاتبعوه، ويسمع الناس هذا النداء جميعا وكل أهل لغة يفهمون هذا النداء بلغتهم. والعلامة الثانية خروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكية وخسف بالبيداء. هذه العلامات إذا الله وفقنا في يوم من الأيام نتطرق إليها بالتفصيل والإفاضة. ثم قال الإمام الصادق يا أبا محمد وإن قدام ذلك، يعني هاي مو قدام الإمام،
قدام العلامات الحتمية،
قدام العلامات الحتمية، وإن قدام ذلك الطاعونان. فقلت يا ابن رسول الله وأي شيء هو الطاعونان؟ قال الطاعون الأبيض والطاعون الأحمر. شنو معنى الطاعون الأبيض والطاعون الأحمر يا ابن رسول الله؟ قال وأما الطاعون الأبيض فالسيف، القتل بالسيف. يعني الإمام كأنه يريد أن يتكلم ويقول بأن هناك عملية سفك دماء كبيرة سوف تحصل قبل ظهور الإمام، أسب بكم سنة غير معلوم، لعله قبل ظهوره بمئة سنة، بخمسين سنة، بعشر سنين. الرواية لم تتحدث عن التوقيت وإنما قالت قبل ظهور الإمام هناك موجة من القتل سوف يكون، عبر عنه الإمام بأنه الطاعون الأحمر. وقال أيضا الإمام الطاعون الأبيض. ما هو الطاعون الأبيض؟ قال الطاعون الأبيض الوباء، الأمراض. عدة روايات تحدثت بهذا الصدد. عندنا رواية أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام يرويها صاحب كتاب الغيبة يقول بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض. الموت الأحمر واضح الكناية فيه أنه إشارة إلى القتل، القتل السيف، حروب، قتال، دبابات، صواريخ، لأنه فيه عملية سفك دماء فيعبر عنه بأنه طاعون أو موت أحمر. أما الموت بالوباء والأمراض لا يحصل فيه سفك للدماء فيعبر عنه بأنه موت أبيض. ولذا أمير المؤمنين يقول بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض، وجراد في حينه وجراد في غير حينه. ولذلك البعض حاول أن يربط بين هذا الوباء وبين ظاهرة انتشار الجراد في زماننا هذا. هل يمكن أن نربط بين الأمرين؟ أن نقول بأن هذه الرواية تتحدث عن هذه الواقعة بالذات؟ طبعا لا يمكن نحن أن نسقط هذه الروايات على الواقع الذي نعيشه. يمكن أن تكون هذه ويمكن أن لا تكون. عملية التبرع بالتفسير هذه تحتاج إمام معصوم أن يقول أنني أقصد هذه الظاهرة بالذات. هل يمكن أن تحصل؟ ممكن. هل يمكن أن تكون غيرها؟ يمكن. ولكن الإمام يشير هكذا يقول قبل ظهور الإمام أو قبل قيام القائم موت أحمر وموت أبيض وجراد في حينه وجراد في غير حينه. الجراد معروف عنه أنه يتكاثر ويتناسل في بداية الربيع وكأنه أيضا يحصل في الخريف، لكن الإمام يقول أن انتشار هذا الجراد تارة يحصل في الوقت المناسب له وتارة يحصل في وقت الناس لا يتوقعون ظهور هذه الأمواج من الجراد. فهناك عدة روايات تحدثت وقالت بأن هناك حالة من الفتك الوبائي الذي سوف يؤدي بهلاك المئات العشرات. بعض الروايات تقول عن الإمام الصادق عليه السلام، في رواية عن الإمام الصادق يقول قدام القائم موتان، موت أحمر. هاي غير رواية أمير المؤمنين. يقول قدام القائم موتان، موت أحمر وموت أبيض. كم الذين سوف يموتون في هذه المصائب يا ابن رسول الله؟ يقول حتى يذهب من كل سبعة خمسة. هاي غير الرواية التي يرويها أبو بصير يقول حتى يهلك ثلث الناس. هاي الرواية تختلف عن تلك، يقول حتى يذهب من كل سبعة خمسة، فالموت الأحمر السيف والموت الأبيض هو الطاعون.
طيب سمحت شيخ، كيف نربط بين الرواية السابقة وهذه الرواية لأبي بصير؟
رواية أبو بصير فيها نكتة. أبو بصير الإمام قال له لا يكون هذا الأمر حتى يهلك ثلثاء الناس. يعني احنا الآن لو فرضنا العالم 6 مليارات، فمعنى ذلك 4 مليارات سوف يموتون. أبو بصير استغرب، قال له يا ابن رسول الله إذا هلك ثلثاء الناس فمن الذي سوف يبقى؟ ما راح يبقى أحد. فقال له الإمام، العفو الإمام الباقر، فقال له الإمام الباقر أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟ بعبارة أخرى الإمام يريد أن يبشر شيعته والمسلمين بأن هلاك ثلثي الناس لن يشمل المسلمين والمؤمنين، هؤلاء متخلصين من هذه المصيبة. قال له أما ترضون أن تكونوا في ثلث الباقي؟ يعني هؤلاء الثلث اللي راح يبقى من هذا الهلاك العام المسلمون، بعبارة أخرى منطقتنا هذه التي نعيش فيها سالمة من هذه المجازر أو من هذه الأمراض ومن هذه الأوبئة. هذه تختلف عن رواية سوف يهلك من كل 7 من 5. ليش؟ لأنه لو كان هذا الهلاك الذي سوف يؤدي إلى هلاك ثلثي الناس كان بالأمراض والأوبئة، حتما سوف يصل إلينا، لأن الأوبئة والفيروسات لا يمكن أن يحجر عليها في مكان واحد. أنت ترى الآن هذا فيروس كورونا مثلا ظهر في أقصى الشرق في الصين في مدينة أوهان، ولكنه خلال أيام قليلة وإذا به ينتشر في أقصى الغرب، لا يستطيع أحد أن يحبس هذا الفيروس في مكان معين. فهذه الرواية التي تقول بأنه سوف يهلك ثلثاء الناس لعله والله العالم ولا أجزم بذلك، أنها تقصد وجود حروب، أنه تكون هناك حرب كبيرة جدا هي التي تؤدي إلى هلاك ثلثي الناس. وإلا لو كان الإمام يقصد أن الناس سوف يهلكون، ثلثي الناس سوف يهلكون بسبب الأمراض والأوبئة بالحتم واليقين، نحن سوف نتأثر بذلك، لأن الفيروسات كما قلت لك والبكتيريا لا يمكن أن تضبط في مكان واحد، هي تنتشر في الهواء هكذا.
طيب سمحت الشيخ، يعني حقيقة نأتي إلى مسألة، والبعض بدأ يعطي تفسيرات ويشير إلى أن هذه الفيروسات ووفقا على ما تفضلت به أو هذه الأمراض لا تصيب المسلم، لا تصيب المؤمن، والبعض أيضا يذهب إلى العناد وحالة يعني مسألة أن تكون إلغاء للعلم وإلغاء للمبادئ والمنطقية التي حتى أهل البيت أشاروا إليها في حسابات العلاجات وكانهم أطباء سلام الله عليهم أجمعين. فكيف نضع الجواب لهؤلاء الذين حقيقة يعني يحاولون التقليل من هذه الأمور؟
هي في واقع الأمر إحنا خلنا نكون صريحين، نحن مبتلين ببعض رجال الدين الذين لا يمتون إلى العلم بأدنى صلة، وهؤلاء يبينون آراءهم وكأنها منزلة من قبل الوحي. إحنا في واقع الأمر مبتلين، يعني تشوف هذه المصيبة حدثت حتى في لما ضرب الطاعون في بغداد كما يذكر علي الوردي في تاريخه في لمحات تاريخ العراق الحديث، يقول سبب انتشار الطاعون وسبب أنه فتك بالناس لأن هناك بعض رجال الدين أفتوا في تلك الفترة بحرمة الحجر الصحي. يقول في تلك الفترة بعض رجال الدين، طبعا كانوا من الصوفية ليسوا لم يكونوا من الشيعة، أفتوا لما سألوهم هل يجوز لنا أن نحجر صحيا أن نعزل المصاب بمرض الطاعون ونقيد حريته، قالوا لا لا يجوز تقييد الحريات.
طيب هذا فيه تأثير على الآخرين، يعني على حياة الناس الباقية.
إحنا دائما نعاني من بعض رجال الدين الذين لا يمتون إلى 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 الدين بصلة، لا عند لا يعني لم يتسلمدوا على يد عالم، لم يقرأوا روايات أهل البيت عليهم السلام،
حرمة الإنسان شيخ،
ولذلك يصدرون هذه الآراء بشكل هكذا اعتباطي عفوي، لا يمتلكون العمق العلمي الذي يؤهلهم للإفتاء أو حتى لإبداء الرأي. ولذلك البشرية دفعت ضريبة كبيرة جدا بسبب انحرافات هؤلاء المنحرفين. والمشكلة الكبرى أن الكثير من الناس البسطاء يصدقون بكل من هب ودب من هؤلاء، بمجرد أن وضع عمامة على رأسه أو وضع إشماغ على رأسه أو أطال لحيته يعتقد أنه فعلا هذا يمثل الدين وأنه يتكلم بعلم وبروايات أهل البيت. وفي كثير من الأحيان هؤلاء مدجلين ويدجلون ويزيفون، كثير منهم لم يقرأ كتابا واحدا في روايات أهل البيت، ويصدر بيانات أو يرتقي المنابر ويعطي أحكام هنا وهناك يخالف فيها القوانين الطبيعية، ويعتبر كأنه مسألة الغيب تتصادم مع القوانين والأسباب الطبيعية. يا أخي هي الأسباب الطبيعية والقوانين الطبيعية وقوانين الفيزياء وقوانين الرياضيات وقوانين الكيمياء هل يمكن أن تتصادم هذه القوانين مع قوانين الغيب؟ أبدا لا تتصادم قوانين الطب وقوانين الفيزياء مع قوانين الغيب، لأنه من هو من الذي خلق قوانين الفيزياء؟ هو اللي خلق قوانين الفيزياء من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى، الله يقول انظروا سنن الذين من قبلكم، هذه السنن والقوانين تتحكم بالكون، تتحكم بالوجود. أنت إذا أردت أن تتقدم، إذا أردت أن تتطور، عليك أن تنظر إلى القوانين التي خلقتها أنا وصنعتها أنا، تنظر كيف تتعامل هذه القوانين. أنا أعلم أن هناك قانون يسمى بقانون الجاذبية. هذا قانون الجاذبية، إذا جاء إنسان صعد على الجبل ورمى بنفسه من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي، ما الذي سوف يحصل؟ هل يمكن أن أرمي بنفسي من أعلى الجبل وأقول بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجيني من الموت؟ مستحيل، لأن قانون الجاذبية الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. من الطرائف، إبليس في يوم من الأيام وجد عيسى عليه السلام، تدري عيسى كان يحيي الموتى وكان يبرئ الأكمه والأبرص، عيسى روح الله، عيسى كان يقول لشيء كن فيكون. عيسى كان واقف على قمة الجبل، فجاءه إبليس على هيئة رجل فقال له أنت الذي تحيي الموتى؟ قال نعم أنا الذي أحيي الموتى. قال إن كنت أنت الذي تحيي الموتى فارمي بنفسك من أعلى الجبل فإنه لا يضرك. أنت بعد تحيي الموتى، ارمي بنفسك من أعلى الجبل، ليش خايف؟ قال له ويحك، إن إحياء الموتى أذن الله لي فيه، وأما ما تقول فلم يأذن الله لي فيه. أكو قوانين تتحكم بهذا بالبشرية وبالكوكب الأرضي. فلما يجي واحد مثلا ويدعي على سبيل المثال بأنه بين المؤمنين لا تحصل عملية إصابة والفيروسات لا تنتقل، هذا الكلام ما هو منشأه؟ هل هذا الكلام
وهذه دلائل يعني أصيب من هو مؤمن وفي مدينتنا أو في مدن أخرى يعني تتبع؟
لا، هو لابد لا أن يفسق هؤلاء. طبعا هو لما يدعي هذه الدعوة
الإسلامية تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا فاسد؟
المشكلة هنا، المشكلة هذا لما يدعي هكذا دعوة ويقال له إذن ماذا تقول عن هؤلاء المؤمنين الذين ابتلوا بهذه الأمراض؟ طبعا سوف يقول بأن هؤلاء ليسوا مؤمنين،
لا حول ولا
قوة. طبعا هكذا لابد أن يقول، هكذا لابد أن ينظر بهذا المستوى، يقول هؤلاء ليسوا مؤمنين ولو كانوا، لأن هو يعتقد أن المؤمن لا يصاب. طبعا عنده روايات واضحة جدا. أولا هو المؤمن حال يعني هو لما أقول أكو قوانين، شفت لما أجيب لك إنسان مؤمن لا يعرف السباحة، إذا إنسان يريد أن ينجو من الغرق كيف ينجو من الغرق؟ الله سبحانه وتعالى إما يقول تعلموا السباحة، لأن لكي تنجو من الغرق هناك قانون لابد أن تتعلم عليه وأن تتبع قانون السباحة، ولذلك النبي يقول تعلموا السباحة. جبنا إنسان مؤمن لا يعرف السباحة ورميناه في البحر، رميناه في النهر، هذا المؤمن قال إلهي خلصني من الغرق، هل يمكن أن يخلصه من الغرق؟ أبدا إلا على نحو الاستثناء، وهذا الاستثناء لعله واحد بالمليار،
صحيح،
كما حصل مع ناري إبراهيم مثلا. هذه لما تكون قضية معجزة، الله يريد أن يثبت حقيقة رسالة من الرسالات، كما في قضية نار النمرود التي جعل فيها إبراهيم. أما بالوضع الطبيعي، هذه عالم القوانين الطبيعية تأخذ مجراها وتأخذ طريقتها. إنسان مؤمن لا يعرف السباحة ترميه في النهر سوف يغرق، لا ينفعه الدعاء أبدا. وتأتي بإنسان كافر لا يؤمن لا بالله ولا برسوله ولا بالقرآن ولا بالجنة ولا بالنار ولم يدعو الله ولكنه يتقن السباحة، ترميه في النهر سوف ينجو. لماذا؟ لأن الله يقول هذه القوانين، هذه السنن أنا التي وضعتها. إنسان مؤمن وضع يده في النار يحترق، إنسان مؤمن يطبق الإدارة الصحيحة في دولته سوف يتطور، إنسان كافر يطبق الإدارة الصحيحة سوف يتطور. هاي قوانين الدنيا هكذا، تزرع بذرة برتقال في الدنيا تظهر لك ماذا؟ بذرة برتقال. تزرع بذرة حنظل في الدنيا سواء كان هذا الزارع مؤمن أو غير مؤمن. الروايات تقول، يعني اليوم أنا أسمع من بعضهم يقول بأن المؤمن المخلص والموالي لأهل البيت لا يمكن أن يصيبه هذا الوباء وهذا المرض. من أين هذا الكلام؟ الواقع يكذب هذا الكلام، لأن الكثير من المؤمنين الخلص أصيبوا بهذه الأمراض ورأيناهم بأم أعيننا. كما أن هناك روايات، يعني الرواية التي يرويها الإمام الصادق عليه السلام يرويها الشيخ الكليني في الكافي، للأسف ما جايب الرواية معي لكن أنا أتذكرها. كان هناك رجل في زمن الإمام الصادق، رجل لعين ملعون، الإمام الصادق لعنه لأنه كان منحرف ومغالي، من أمثال هذه الكلمات التي يقولونها الآن. كان يقول بأن المؤمن لا يمكن أن يصاب بالجذام والبرص. الجذام والبرص في تلك الأزمنة كانت منتشرة، الطاعون. فهذا الرجل كان يقول بأن المؤمن لا يمكن أن يصاب بالبرص والجذام، هو أكرم على الله من أن يصيبه بهذه الأمراض. فجاء رجل وقال الإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله، إن المغيرة بن سعيد يزعم أن المؤمن لا يصاب بالبرص والجذام، فما تقول؟ فقال له: ألم يكن يعلم بأن صاحب ياسين، مؤمن ياسين، هذا الرجل العظيم الذي ذكرته الروايات كمؤمن آل فرعون، كلقمان الحكيم، هؤلاء سباق الأمم، لقد كان مكنعا، يعني حتى عظام أصابعه كانت طالعة مشوهة بسبب الأمراض التي أصابته. ثم قال له الإمام: وإن المؤمن، هاي الرواية وين موجودة؟ في الكافي للشيخ الكليني. ماكو فقيه عندنا اليوم، ماكو رجل يحط عمامة على رأسه ويريد أن يتكلم بالدين ويرتقي المنابر وهو لم يقرأ كتاب الكافي. يعني إحنا من أين نأخذ العلم؟ نأخذ العلم من روايات أهل البيت عليهم السلام. فحينما يأتي إنسان ويتكلم بهذا الكلام، معنى ذلك أنه لم يقرأ روايات أهل البيت، وهو في واد وروايات أهل البيت في واد، حينما يزعم بهذا الزعم ويتكلم بهذا الكلام. الإمام الصادق يقول: وإن الميت وإن المؤمن لا يبتلى بكل بلية، وإن المؤمن لا يموت بكل ميتة، يمكن أن يموت بالسرطان، يمكن أن يموت بالجذام، يمكن أن يموت بالبرص، يمكن أن يموت بكورونا، يمكن أن تنقلب به السيارة، يمكن أن يسقط من الجبل، يمكن كل هذه المصائب يمكن أن تقع على رأس المؤمنين، ولا يعني ذلك أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين. يعني بعبارة أخرى، بعض الناس المغفلين إذا شافوا واحد الله مبتليه بمرض السرطان قالوا هذا الله لو يحبه ويقدره وعنده كرامة عند الله لن يبتليه بهذا الابتلاء. إنسان مؤمن صاعد بالسيارة وانقلبت به السيارة 100 مرة قال لو الله هذا يحبه وعنده كرامة عند الله لم يبتليه بهذا البلاء، هذا يعني كلام لا يمت إلى الدين بأدنى صلة أبدا، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. ولكن الذين يقولون هذا الكلام هؤلاء مغفلين، هؤلاء لم يقرأوا روايات أهل البيت. بعض الأنبياء ماتوا عطشا، بعض الأنبياء ماتوا جوعا، بعض الأنبياء ماتوا في غربتهم، بعض هكذا. هذه الابتلاءات تقع على كل الناس. فحينما يأتي إنسان ويدعي بهذه الدعوة ويقول بأن المؤمن لا يمكن أن يصاب بهذه الأمراض أو أن الفيروسات لا تنتقل بين المؤمنين، من أين هذا الكلام؟ الإمام الصادق في كتاب وسائل الشيعة، لا يوجد عند الشيعة فقيه يمكن أن يفتي من دون أن يراجع كتاب وسائل الشيعة للعاملي. الإمام الصادق يروي يقول: لا تتكلم مع المجذوم إلا وبينك وبينه ذراع، قدر ذراع. مو هذا نفس نظريات الطب الحديث؟
هذا طب، نعم.
مو هذا الطب الحديث اليوم يقول إذا تريد تتحدث مع واحد بمرض فيروس لا تتحدث معه إلا بينك وبين مسافة؟ الإمام الصادق هكذا يقول: لا تتحدث مع المجذوم إلا إذا كان بينك وبينه قدر ذراع. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا رأيت المجذوم ففر منه فرارك من الأسد. هذه روايات أهل البيت عليهم السلام. فأنا أتي وأرتقي المنبر وأقول: يا ناس، الفيروسات بين المؤمنين لا تنتقل، يا أخي مو أكو مؤمنين الآن أصيبوا بهذا المرض. طبعا هو لابد أن يبرر فيقول: لا، هؤلاء ليسوا بمؤمنين، فيتهمهم في إيمانه طبعا، لأنه سلك طريقا منحرفا ولا بد أن يدافع عن نظريته. فماذا يفعل؟ هكذا، إذا يريد أن يدافع عن نظريته المزيفة المحرفة لا بد أن يتهم الناس في إيمانهم. بالتالي هذه الروايات هي الواردة عن أهل البيت، المؤمن يمكن أن يبتلى بكل الأمراض وبكل المصاعب، بالزلازل، بالبراكين، بالأوبئة، بالطاعون، بالسرطان، كلها يمكن أن تقع على المؤمن. وهذا الذي يبتلى بهذه الأمراض لعله أقرب إلى الله من الإنسان المعافى. فلا يقول قائل بأن هذا قد ابتلاه الله تعالى لأن لا كرامة له عند الله، والبعض لعله يدعي هذه الدعوة بأن هؤلاء ليس لهم كرامة عند الله ولا قد ابتلاهم الله بهذا البلاء. ولذلك واحد يسأل في يوم من الأيام الإمام الصادق، قال له: هل يمكن أيمرض المؤمن بلا ذنب؟ قال: نعم، يمكن أن يمرض بلا ذنب. الله عنده درجة يريد يصعد درجة المؤمن، مكان ما يخليه بالجنة رقم 5 يخليه بالجنة رقم 7، فماذا يفعل له الله سبحانه وتعالى؟ يقول: يبتليه بالأسقام، يبتليه بالأمر.
شيخنا، يعني سؤال الأخ حليم من باب المسألة، أنه دور أو ماذا علينا أن نعمل؟ إجراءات الاحترازية الوقائية.
طبعا في قضية خلينا نبينها، أنا في بداية الحلقة بيّنت أن عندنا عدة روايات تحدثت أن هناك أوبئة وأمراض سوف تفتك بالبشرية. هنا يأتي سؤال: هل سوف تقع هذه الأحداث حتما جزما يقينا؟
هو هنا سؤال، هل هذه حتميات؟
لا، سمحت لا لا، هذه الأحداث ليست حتميات. هذه الأحداث ليست حتميات،
بمعنى
الله ما يشاء
ويثبت.
احنا عندنا قاعدة هكذا، نؤمن بالبداء
أن الله بيده أن يغير كل شيء. لعب شلون جتنا هذه الروايات وقالت بأن هناك طاعون أبيض وطاعون أحمر وأنه سوف يهلك من كل سبعة خمسة؟ هذه الروايات ماذا تريد أن تقول؟ هل تريد أن تقول بأنها هذه تتحقق أو لا تتحقق؟ أهل البيت يريدون أن يقولوا أن هذه الأحداث سوف تقع إذا انحرف الناس. الناس بإمكانهم أن يتعاملوا، أن يمشوا، أن يسيروا على الصراط السوي. الله سبحانه وتعالى أيضا يغير، لا يغير الله ما بقوم
حتى يغير،
هذا قانون عام، سنة إلهية.
سمحت الشيخ المزال في
التوضيح، هل أن لأهل البيت دور في كونهم هم أئمة؟ طبعا القرآن الكريم يقول، يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا صابرين، يعني مو يعني الإمامة لا تعطى لغير الصابر. وجعلناهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
هناك استعداد من
هذا، عندهم الاستعداد
من هذه،
هذا الاستعداد متى حققوه؟ يعني مثل بالنسبة للإمام الجوادي عليه السلام، هو عمره تقريبا كان صبيا صغيرا ووصل إلى الإمامة، متى صبر ومتى وصل إلى مرحلة اليقين؟ لأن الله عنده علم مسبق بأن هذا الشخص وأن هذا الرجل وأن هذا الإنسان هو يمتلك كل المواصفات التي تؤهله لحمل الإمامة. ولذلك قضية اختيار هذا الإمام دون هذا الإمام يتبع العلم الإلهي، يعلم الله حيث يجعل رسالته، أوليس الله بأعلم بالشاكرين. العلم الإلهي يعلم بأن هذا سوف يتحمل تبعات الرسالة أو الإمامة، وأنه يكون صابرا وأنه يكون على يقين تام بعقيدته
سماحة الشيخ، يعني السؤال بالنسبة الأكثر ربما يكون الحاحا اليوم، هل أن هذا فعلا من حتميات الظهور، من علامات الظهور؟
لا 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 لا، ليس من الحتميات. عندنا روايات عديدة تحدثت وقالت بأن هناك كثير من الأوبة سوف تقع في المستقبل. هذه الروايات التي ذكرتها في بداية الحلقة. هل يمكن أن الله يغير كل ذلك وأن ينفي كل ذلك؟ نعم بالإمكان، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه تعتمد على من؟ تعتمد على خيارات البشرية. البشرية إذا انحرفوا عن الجادة، يعني شوف الإمام الرضا عليه السلام ماذا يقول، يقول كلما أحدث الناس ذنوبا لم يكونوا يعملونها أحدث الله من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. القضية هاي وين تتبع الناس، خيارات الناس، لأن الله سبحانه وتعالى ما عنده مزاج، يعني الله مو مرتاح ترى كثيرا حتى يبتلي الناس بهذه الأمراض وهذه الأوبئة. الله مو هالقد، يعني احنا نصور بأن الله يريد أن ينتقم من الخلق ومن العباد، أبدا. الله يفتح أبواب الجنان لكل من يريد أن يتقدم ويدخل في الجنة، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله سبحانه وتعالى لا يعجبه أن يعذب الناس، قل ما يفعل بعذابكم، مضمون الآية، هكذا القرآن الكريم يتحدث ويتكلم. قضية هذه الأوبئة، هذه الأمراض تعود أساسا، الآن هناك تقارير تتحدث بأن هذا الفيروس هو من صنع بشري مولانا، من بعض مراكز الدراسات الحيوية والبيولوجية يقولون بأن هذا من صنع بشري. بين الدول التسابق، احنا تكلمنا في حلقات سابقة أن الإنسان بخيل شحيح يحاول بعضه يتهارش مع البعض الآخر، ماذا يفعلون؟ يستعملون الأسلحة، يستعملون الأسلحة البيولوجية. ولعل الإشارة أن هناك طاعون أبيض وطاعون أحمر، إشارة إلى أن هذا شلون صار طاعون وأحمر بنفس الوقت، لعله إشارة إلى الأسلحة البيولوجية والكيميائية. البشرية على طول خط التاريخ هي لا تدخر وسعا في استعمال أقدر الأساليب وأخبث الطرق لهلاك أعدائها. يمكن أن يحصل هذا، هذا بالإمكان، فالقضية تتبع البشرية. الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان هو الذي يتدخل ويمنع المصائب التي يصنعها الإنسان بنفسه. القرآن ماذا يقول؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مو ذنبنا إحنا، مو صوتنا إحنا، كل المصائب هذه من تحت رؤوسكم أنتم، من أعمال أيديكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقولوا إحنا هواي شغلات ترى قاعد نمشيها لكم ونعبرها لكم، لكن أنتم في أكثر الأحيان أنتم بعيدين عن روح السماء. وإذا كنتم أنتم بعيدين عن روح السماء ماذا يفعل لكم الله؟ ولذلك في الرواية عندنا عن أمير المؤمنين يقول سوف يكون العرب ثللا، ثلل ثلل يعني جمع ثلة، مجموعات وأحزاب وتكتلات وجماعات، جماعة هنا وحزب هنا وتكتل هنا، وبعضهم يطعن بعضا وبعضهم يسقط بعضا وبعضهم يحارب بعضا، ماذا يفعل لهم الله؟ يقول سوف يكون العرب ثللا يقتل بعضهم بعضا لا يبالي الله بمن غلب. أساسا يد العناية الإلهية والتوفيق الإلهي سوف يرفعه عن الناس، يتركهم هكذا هملا. هذا بالإمكان أن يتحقق، وبالإمكان أن هذه الأمة إذا هذه البشرية إذا رجعت إلى صوابها وإلى هديها ورعوت، الله سبحانه وتعالى سوف يرفع عنها كل هذه البلاءات وكل هذه المصائب وكل هذه المحن. الله سبحانه وتعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ليش يا إلهي؟ ليش تريد تذوق البشرية العذاب الأدنى؟ العذاب الأدنى على العذاب الصغير هو مثل الأمراض وغيره. لماذا؟ هل تريد أن تنتقم منهم؟ هل تريد أن تتشفى منهم؟ هل يعجبك أن تعذب البشرية يا رب؟ يقول لا، لعلهم يرجعون. وهو الإنسان هكذا، الإنسان إذا لم تكن الصياط فوق رأسه لا يمكن أن يرعوي ولا يمكن أن يرجع إلى الطريق وإلى الجادة. بالنسبة للسؤال الآخر الذي ذكره الأخ، ما هو الوظائف
يعني
والإجراءات؟ هذا سؤال مهم أيضا. طبعا القضية الأولى كما في هذه المحنة التي تمر علينا، ماذا نفعل في مثل هذا الوباء الذي يقع؟ أولا على الإنسان المؤمن وغير المؤمن أن لا يدعو على نفسه بالهلاك والبلاء. مرات الإنسان يقول خلي يجينا هذا المرض، شو يريد يصير خلي يصير. واحد يقول لا، يجوز الله يريد يعاقبنا على مود يطهرنا. أكو البعض هكذا ينظر حتى على المنبر. هل هذا الكلام صحيح؟ كلام خاطئ. هذا المفروض الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نار أن يدفع ليل نهار أن يدفع عنه هذا البلاء وأن يدفع عنه هذه الأمراض. أنس بن مالك يقول في يوم من الأيام ذهب رسول الله عائدا لبعض الأنصار المرضى، ذهب إلى عيادة مريض من الأنصار، يقول فرآه رسول الله كالفرخ المنتوف قد نعم ضعف وضعفت قوته وصار بشكل مقزز مظهره وشكله. فقال له رسول الله ماذا تدعو أنت؟ شنو دعاك اللي أشوف حالك حالك كلش يعني وضعك منهار تماما. قال له يا رسول الله أنا دائما أدعو بهذا الدعاء، إلهي كل ذنب أذنبه في الدنيا فعاقبني عليه في الدنيا ولا تعاقبني عليه في الآخرة. أكو بعض الناس هكذا يدعون الله، صح لو لا؟ بعض الناس يقول إلهي إذا تريد تعذبني عذبني بالدنيا لا تعذبني في الآخرة، ويقول له أنا هذا اللي صار بي من الأمراض والفقر اللي قاعد أعاني لأنني أدعو بهذا الدعاء، أريد من الله تعالى أن يعاقبني في الدنيا ولا يعاقبني في الآخرة. فقال له رسول الله ويحك إنك لا تطيق ذلك ولا تستطيعه. أنت شلون تدعو بهذا الدعاء على نفسك؟ أنت قد عذاب الله سبحانه وتعالى، مو قد عذاب الله سبحانه وتعالى.
طيب سمحت،
فهلا قلت، خليك من الرواية، قال له فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أنت من الصر عندك ذنوب وصر عندك معاصي، لا تقول له إلهي عاقبني، قل له إلهي اغفر لي، إلهي لا تؤاخذني بذنوبي. قال له هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما تقول له إلهي عذبني بالدنيا ولا تعذبني بالآخرة يعني تكسر نفسك، ماكو عاقل يدعو بهالكذا.
طيب سمحت الشيخ، يعني اليوم هذه الاحتياجات أن نكون مع الله سبحانه وتعالى وفق كلام أهل البيت والروايات الشريفة، هناك لابد من إجراءات، يعني لابد للمؤمن المتقي أو المؤمن البسيط على أقل تقدير إذا أردنا أن نتكلم بهالمنطق هذا، ما هي الإجراءات؟ ما
مولانا
هي احترازيات الإنسان
تعالى عنها، خصوصا هو رسالة لهؤلاء الذين يقولون بأن المؤمن لا يمكن أن يصاب وأننا لا نحتاج إلى الأسباب الطبيعية. روي عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يقول إن نبيا من الأنبياء، هذا واحد يقول المؤمن ما يصاب بالأمراض، لا هذا نبي 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 معصوم، يقول إن نبيا من الأنبياء تمرض صار به مرض، فقالوا له لماذا لا تتداوى؟ نبي من الأنبياء، تدري الأنبياء هم مراتب ودرجات، مو كلهم مثل رسول الله ولا كلهم مثل علم رسول الله ولا كلهم مثل تضحيات رسول الله. فقال لا أتداوى حتى يشفيني من أمرضني. ومن الذي أمرضه؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال أنا لا أتداوى حتى يشفيني من أمرضني. يقول فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي لا أشفيك حتى تتناول الدواء، فإني أنا الذي خلقت الشفاء. النبي يقول تداووا فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له الدواء. أنا أجي وأقول له إلهي والله أنا ما أريد أستعمل الدواء، أريدك أنت تشافيني بدون ما أستعمل الدواء. يقول له هذا دعاء غير مستجاب. ليش غير مستجاب؟ لأنه خلاف القوانين الطبيعية. أنا أجي وأرمي نفسي من أعلى الجبل وأقول له إلهي لا تكسر ضلوعي في أسفل الوادي. يقول له هذا الحكي ما يفيدك، الجاذبية قانون طبيعي خلقها الله سبحانه وتعالى، سوف تكسر أضلاعك وتهشم جمجمتك، هذه قوانين طبيعية، هذه القوانين الطبيعية الله مو مجبور عليها، الله هو الذي خلقها، هو الذي جعلها، هو الذي صنعها، فلا بد أن نتقيد بها وأن ننظر إليها ثم نتعامل وفقها. طبعا هذا مو معنى أحيانا نترك الغيب، مو معنى أن نترك الدعاء، لا أبدا، الدعاء هو المركز، هو المحور، هو المهم في القضية، ولكن ليس معنى ذلك أنك تترك الأسباب المادية والطبيعية. أمير المؤمنين في يوم من الأيام رأى رجلا بدويا وكان عنده ناقة جرباء، ناقة جمل صاير بجرب، جرب مرضي يصيب بعض الإبل. فالإمام لما رأى ناقته الجرباء قال له: ألا تداويها؟ ليش ما تداويها أنت؟ هاي خطية مخليها مريضة هاي الناقة مالتك. قال له: يا أمير المؤمنين، أنا أداويها بالدعاء، أنا دائما أرفع إيدي لله وأقول إلهي شافي لي هاي الناقة مالتي. العرب سابقا المصدر المعيش الرئيسي لهم كانت الجمال، ما عندهم إلا لا عندهم بقر ولا عندهم غنم ولا عندهم دجاج مثل وقتنا الحالي، عيشتهم كلها كانت على الجمال. قال: يا إلهي أنا دائما أدعوك أن تشفي لي هذه الناقة. الإمام إيش قال له سلام الله عليه؟ قال له: ضع مع الدعاء شيئا من القطران. القطران مادة سائلة تستعمل لعلاج مرض الجرب. يقول: أنت ادعو بس ضع مع الدعاء شيئا من القطران.
طيب سمعت،
حتى صار عملية تكاملية.
هذا في زمن كانت الأمور على بساطتها، اليوم العلم متطور
مولانا. هذا في زمن كان العربي الجاهلي إذا أراد أن يدخل في مدينة وفيها وباء كان ينهق نهيق الحمار، لأنه يعتقد أنه إذا نهق نهيق الحمار فإن هذا لقاح يحصنه من المرض. هذا الزمن الذي بعث فيه رسول الله. لما جاء رسول الله ماذا فعل؟ حدم كل هذه الأوهام وهذه الخزعبلات، وهو الذي قال وذكر بأن هذه الأمراض يمكن أن تتناقل. يقول: اهربوا من المجذوم، لا تتحدث مع المجذوم إلا وبينك وبينه قدر ذراع. هذا يتوافق تماما مع معطيات
طب الحديث. يعني بقى عندنا دقيقة واحدة، بهذه الدقيقة ماذا يفعل المؤمن اليوم؟ اليوم بهذه الحالة من انتشار هذا،
يراعي القوانين الصحية بتمامها بكمالها. لا بد أن يراعي كل الجوانب الصحية،
لا يستهين بشيء.
أبد. والقضية الثانية الدعاء. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من خاف من بلاء. أنا خفت والله، أنا خايف الآن من هذا المرض، ماذا أفعل يا ابن رسول الله؟ الإمام الصادق يقول: من خاف من بلاء فتقدم بالدعاء رفع الله عنه ذلك البلاء، دفع الله عنه ذلك البلاء. وهو الدعاء يبدأ يشتغل، الدعاء يشتغل قبل أن ينزل البلاء. الإمام السجاد عليه السلام يقول: الدعاء بعد البلاء لا ينفع. واحد مثلا مولانا صار بي السكري وصار بي مرض الضغط، وأنا أجي ورا ما صار بي مرض السكري وأقول له: إلهي شافيني، أنت بحس صار بيك مرض السكري، ماذا أفعل؟ قبل أن تصاب بهذه الأمراض عليك أن تدعو. كيف أدعو؟ مو أدعو دعاء يعني حكاية هكذا أرميها كيف ما كان، لا، تكون دعاء بتوجه كامل ليل ونهار، في الصباح في الظهر في العصر في المغرب، دائما أتوجه إلى الله وأقول له: إلهي خلصنا من هذه الأوبئة، إلهي خلصنا من هذه الأمراض، لي لعائلتي لكل من أهتم له لكل المؤمنين والمؤمنات. هكذا على الإنسان أن يستعمل عنصر الدعاء، وبنفس الوقت أن يراعي كل الجوانب الصحية التي تكلمنا عليها
يعني
والتي تتفق مع رواية
العافية والسلام لكل المؤمنين. ونعتذر من السادة المشاهدين كون أيضا الوقت يداهمنا وداهمنا حقيقة. سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا، شكرا جزيلا لكم،
جزاكم الله خير. عزيزي حسام، الله يبارك فيكم وبجميع الأخوة المشاهدين،
حياكم الله. والشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يوفقنا وأن يعافي كل المؤمنين وكل المسلمين وكل العالم حقيقة، ونأمل أن نبقى بخدمتكم، ونسأل الله أن يوفقنا لرؤية مولانا الإمام القائم سلام الله عليه. نلتقي في الأسبوع المقبل من المهدي، بقية الله وأنتم برعاية الله وحبه.